الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد الدرس 11 من كتاب فتح المجيد، قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده، انتهى. والمعنى: إن الله لا يغفر إشراكا به. لماذا قلنا هذا المعنى؟ لأن الشرك الأكبر والشرك الأصغر كلاهما لا يدخل تحت المشيئة، فصاحب الشرك الذي يموت عليه لابد أن يدخل النار، فإن كان من أصحاب الشرك الأكبر يخلد فيها، وإن كان من أصحاب الشرك الأصغر يخرج منها بعد أن يعذب على شركه. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وجمهور أهل العلم يخالفون في هذه المسألة، فيذهبون إلى أن الشرك الأصغر كبقية الكبائر تحت المشيئة، لكن هذا القول غير صحيح، فإن الشرك الأصغر أكبر من كل كبيرة، لأنه تضيع لحق الله سبحانه وتعالى، بينما المعصية يقع فيها الإنسان لحظ نفسه وبسبب وسوسة الشيطان، فيتنبه لهذا المعنى العظيم. فالتوحيد حق الله على العباد، والشرك والتنديد يناقض ويخالف هذا الحق، فمن مات على الشرك الأكبر تقدم أنه خلد في النار، ومن مات على الشرك الأصغر يعذب في النار ثم يخرج منها. وأما الفوارق بين الشرك الأصغر والأكبر في الدنيا، فصاحب الشرك الأكبر يخرج من الملة ويحبط جميع عمله ويباح ماله ودمه، وأما صاحب الشرك الأصغر فليس في ذلك من شيء، وإنما يقع الحبوط في العمل الذي شرك فيه. قال: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه وما دونه من الذنوب، فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. أي يموت أهل التوحيد ولا يبقى إلا أهل الشرك والتنديد، عليهم تقوم الساعة. قال رحمه الله: ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، هو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات، ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك بيوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك بغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له. إذ نسويكم برب العالمين، أي في العبادة لا في الذات، ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، يعني قد أخبر الله أنه يغفر الذنوب الكبائر ومن باب أولى الصغائر، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار في منزلة بين منزلتين، وليس عندهم بمؤمنين ولا كفار. وأما في الآخرة يوافقون الخوارج. بل أيضا رد على المرجئة الذين يزعمون أنها لا تضر الذنوب بالمرة، فالله عز وجل يقول ويغفر دون ذلك لمن يشاء، فقد يغفر وقد لا يغفر، فيعذب العبد عليها. قال ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، أما التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأيضا قال الله عز وجل قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شرحون الصنم ما كان منحوتا على الصورة، سواء صورة إنسان أو صورة غزال أو صورة أي حيوان. والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قال قلت وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي في الأصنام أوثان، كما أن القبور أوثان، يعني كل صنم وثن وليس كل وثن صنم. أحيانا قد يكون الوثن حجرة صماء في وادي، أو يكون شجرة، لكن قد تكون على صورة مشخصة، فيل، زرافة، إنسان، حيوان. فما كان على صورة مشخصة صنم، وما لم يكن على صورة مشخصة وثن، والصنم أيضا وثن. قال قلت وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. قوله اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله دعاء إبراهيم دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وظلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. صحيح، من يأمن الشرك بعد إبراهيم الذي كسر الأصنام، ومع ذلك يقول وجنبني يا بني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى التوحيد، ومع ذلك يقول أعوذ بك من الشرك، وأعوذ بك من الكفر، وأعوذ بك من النفاق. فكلما زاد إيمان العبد خاف هذه الذنوب العظام. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. صرح أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. قال حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جرى الناس بأعمالهم اذهبوا، إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الحديث ثابت. قال المنذري ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم منه سماع فيما أرى صحابي، ومراسل الصحابة لا تضر. وذكر ابن ابي حاتم ما ذكر ابن ابي حاتم ان البخاري قال له صحبه ورجحه ابن عبد البر والحافظ، وقد رواه الطبراني باسانيد جيده عن محمود بن لبيد عن رابع بن خديج مات محمود سنه 96 وقيل سنه 97 وله 99 سنه. قوله ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، هذا من شفقته بامته ورحمته ورافته بهم، فلا خير الا دلهم عليه وامرهم به، ولا شرك الا بينه لهم واخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال الله قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. الحديث أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو. فإن كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. يذكرون قصة أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان في الحرم فسمع مدرسا يدرس في الحديث أو في باب من أبواب العلم، فمكث عنده، فلما انتهى وإذا بالرجل يقسم بالكعبة أو نحو ذلك، ولم يتفطن أن الحلف بالكعبة يعتبر شرك، الأصل أنه من الشرك الأصغر على ما يأتي بيانه. فالشاهد أنه قال له: يا شيخ أريد أن أقرأ عليك سورة من القرآن. قال: تفضل. فقرأ عليه: فليعبدوا هذا البيت. قال له: رب هذا البيت. فكرر قال: فليعبدوا البيت. قال: رب هذا البيت. قال له: يا شيخ أنا سمعتك تقول والكعبة، إذا كان يجوز والكعبة يجوز اعبدوا هذا البيت. فعند ذلك تفطن أنه كان على غلط. فكثير ممن يدعي العلم عنده انحراف في التوحيد، ما بالك بالذي هو مشرك في الأصل من المشركين المنددين المتربصين بهذا الأمر، كعباد القبور من الرافضة ومن الباطنية ومن الصوفية ومن إليهم، يمجدون هذه الأمور بل ويبحثون عن الشبه في تجويز عبادة القبور. قال: وأخرج أبو يعلى بن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكيلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث وفيه أن تقول: أعطاني الله فلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. انتهى من الدر أي المنثور، وله شواهد يشهد له ما تقدم. فالشاهد أن الإنسان قد يخطئ دون أن يشعر، وهذه نكررها كثيرا، يعني ربما يأتي المطر، ربما يأتي إنقاذ، ربما يأتي مساعدة، وتقول: والله لولا فلان أني كذا كذا. صحيح أن فلان جعله الله سبب، لكن الكمال أن تقول: لولا الله ثم فلان، وهكذا: ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا باب ما هو سهل. قال ماذا الشافعي رحمه الله لما قدم إلى مصر ووجد المزني يطلب علم الكلام، قال له: أترك هذا الباب والزم العلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا أخطأت، وإياك والعلم الذي إذا أخطأت فيه قالوا جهل ضللت. علم التوحيد وعلم العقيدة الخطأ فيه خطأ، يعني يعتبر انحراف شديد، انحراف شديد. كم من مسائل فقهية يخالف الإنسان فيها ما ينتقده أحد ويقول مسألة خلافية، لكن يأتي يخالف في مسألة في العقيدة أو في التوحيد ما هناك مسألة خلافية ولا هناك إلا مسائل مجمع عليها بين السلف رضوان الله عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا داخل النار. رواه البخاري. وجاء عن جابر عند مسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان، ونديده أي مثله وشبيهه. انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي نظراء ومثلاء. قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا يجعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. وعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أن يجعله لله شريكا من أنواع في أنواع العبادة أو في بعضها كما تقدم وهو شرك أكبر، والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وكيسير الرياء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني إلا ندا بل ما شاء الله وحده، رواه أحمد بن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. وقد تقدم حكمه بباب فضل التوحيد، وفيه بيان أن دعوة غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي كطلب الشفاعة من الأموات حتى ولو كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول قائل قد قال الله أو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي إلا رد الله علي روحي، أو إن لله ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام، هذا هو المعنى الصحيح في الحديث. أما رد علي روحي فأرد عليه السلام ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنت بمسمع من في القبور، إنما جعل الله ملائكة سيارة يبلغونه السلام، فلان سلم عليك. فاتخذ المبتدع مثل هذا الحديث ويذهب عند القبر ويقول يا محمد اشفع لي، يقول أنا ما أشرك، أنا قلت يا محمد اشفع لي عند الله، بل هذا هو عن الشرك، أن تدعو ميتا غير سامع وغير حاضر وغير قادر، وما كان يوم القيامة اشفع لنا إلى ربك، يخاطبون موجودا يخاطبون قادرا ويخاطبون من يسمعهم إلى غير ذلك. قال فإنها ملك الله تعالى وبيده ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلم بفتحتين، صحابي جليل هو وأبوه، ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما كلمه الله كفاحا. مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، سواء دخل دخولا أوليا أو كان دخوله بعد عذاب في النار، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. قال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيها بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك، يعني كلهم كفار. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار ويدخل الجنة. هذا التحقيق تحتاج في كثير من الأدلة، هذا التحقيق يحتاج في كثير من الأدلة أنه لابد من التفصيل. فكل أدلة الوعيد في حق المسلمين لابد أن مآل المسلمين الجنة، وإن قيل في الحديث خالدا مخلدا فيها أبدا قتل نفسه، وفي الحديث خالدا مخلدا فيها أبدا، لكن لابد أن يكون معنى الحديث أنه على الوعيد وأنه ما دام مسلما فمآله إلى الجنة. وقال غيره اقتصر على نفي الشرك لاستدعاء التوحيد بالاقتضاء واستدعاء إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقوله من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. والمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال تفصيلا في التفصيل انتهى. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر. سيأتي أن الرياء انقسم إلى قسمين: رياء أكبر شرك أكبر، ورياء أصغر شرك أصغر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. لهذا ينبغي الإنسان أن يدعو الله كثيرا بالثبات على الحق حتى يلقاه. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. التاسع اعتبار بحال الأكثر لقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، لما نفى الشرك كان التوحيد مطلوبا مرقب فيه محذر من مخالفته. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا سيما من سلم من الشرك بأنواعه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.